بسم الله الرحمن الرحيم. موقع مكنون الإسلامي يقدم
إذاعة الإمارات العربية المتحدة من الشارقة تقدم لكم
وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون.
الدعاء آداب وأحكام.
اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اغفر لنا خطيئاتنا وجهلنا وإسرافنا.
البرنامج من إعداد وتقديم الشيخ والضاح الشعبي.
وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا برحمتك يا أرحم الراحمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أيها الإخوة المستمعون الأكارم في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الدعاء آداب وأحكام، والذي نتكلم فيه على جملة من المسائل والأحكام المتعلقة بعبادة الدعاء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا جميعا بهذه الحلقات. أيها الإخوة المستمعون الكرام، مر معنا في الحلقات الماضية قول الله تبارك وتعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين، وما فيه من نهي وتحذير من الاعتداء في الدعاء بجميع صوره، وأن الدعاء الذي يتضمن الاعتداء لا يحبه الله ولا يرضاه ولا يقبله سبحانه وتعالى، مما يتطلب من المسلم الحيطة والحذر من الوقوع في شيء من ذلك. والآية الكريمة مع هذا تضمنت أيضا بيان أدب آخر عظيم من آداب الدعاء، ألا وهو إخفاؤه وإسراره وعدم الجهر به، وذلك في قوله تبارك وتعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخفية، أي سرا لا علانية، كما قال الله تبارك وتعالى: واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال. وقد ثبت في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه أنه قال: رفع الناس أصواتهم بالدعاء، فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أيها الناس، اربعوا على أنفسكم، فإنكم لا تدعون أصم ولا غائب، إن الذين تدعونه سميع قريب. ولذلك قال الحسن البصري رحمه الله: لقد أدركنا أقواما ما كان على الأرض من عمل يقدرون أن يعملوه في السر فيكونوا علانية أبدا، ولقد كان المسلمون يجتهدون في الدعاء وما يسمع لهم صوت إن كان إلا همسا بينهم وبين ربهم عز وجل. وذلك أن الله تبارك وتعالى يقول: ادعوا ربكم تضرعا وخفية، وذلك أن الله ذكر عبدا صالحا رضي فعله فقال: إذ نادى ربه نداء خفيا. وقال بعض السلف: يكره رفع الصوت والنداء والصياح في الدعاء، ويؤمر بالتضرع والاستكانة. فإخفاء الدعاء أيها الإخوة المستمعون الأكارم وعدم الجهر به أدب لا بد منه، ويترتب عليه من الفوائد والفضائل والمنافع ما لا يعد ولا يحصى. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى لإخفاء الدعاء فوائد عديدة يتبين من خلالها أهمية إخفاء الدعاء وكثرة العوائد والفضائل المترتبة على إخفائه، منها أنه أعظم إيمانا لأن صاحبه يعلم أن الله تبارك وتعالى يسمع الدعاء الخفي، وثانيها أنه أعظم في الأدب والتعظيم، فإذا كان يسمع الدعاء الخفي فلا يليق بالأدب بين يديه سبحانه وتعالى إلا خفض الصوت به. ثالثها أنه أبلغ في التضرع والاستكانة والخشوع الذي هو روح الدعاء ولبه ومقصوده، فإن الخاشع الذليل إنما يسأل مسألة مسكين ذليل قد انكسر قلبه وذلت جوارحه وخشع صوته. رابعها أنه أبلغ في الإخلاص. أما خامسها فهو أنه أبلغ في جمعية القلب على الذلة في الدعاء، فإن رفع الصوت يفرقه، فكلما خفض صوته كان أبلغ في تجريد همته وقصده للمدعو سبحانه وتعالى. سادسها أنه دال على قرب صاحبه للقريب لا مسألة نداء البعيد للبعيد، ولهذا أثنى الله عز وجل على عبده زكريا عليه السلام بقوله إذ نادى ربه نداء خفيا، فلما استحضر القلب قرب الرب تبارك وتعالى وأنه أقرب إليه من كل قريب أخفى دعاءه ما أمكنه. وسابعها أيها الإخوة المستمعون الكرام أنه أدعى إلى دوام الطلب والسؤال، فإن اللسان لا يمل والجوارح لا تتعب، بخلاف ما إذا رفع صوته فإنه قد يمل اللسان وتضعف قواه، وهذا نظير من يقرأ ويكرر فإذا رفع صوته فإنه لا يطول له بخلاف من خفض صوته. وثامنها أن إخفاء الدعاء أبعد له من القواطع والمشوشات، فإن الداعية إذا أخفى دعاءه لم يدر به أحد فلا يحصل على هذا تشويش ولا غيره، وإذا جهر به فرطت له الأرواح البشرية ولا بد، وما نعته وعارضته، ولو لم يكن إلا أن تعلقها به يفزع عليه همته فيضعف أثر الدعاء، ومن له تجربة يعرف هذا، فإذا أسر الدعاء أمن هذه المفسدة. وتاسعها أن أعظم النعمة الإقبال والتعبد، ولكل نعمة حاسد على قدرها دقت أو جلت، ولا نعمة أعظم من هذه النعمة، فإن أنفس الحاسدين متعلقة بها، وليس للمحسود أسلم من إخفاء نعمته عن الحاسد. وقد قال يعقوب ليوسف عليه الصلاة والسلام لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا. فهذه جملة من الفوائد العظيمة والثمار الكريمة التي تترتب على إخفاء الذكر وعدم الجهر به، ومن خلالها يظهر للمسلم أهمية إخفاء الدعاء وإصراره بخلاف الجهر به وإعلانه، فإنه يترتب عليه ضد ذلك. ثم إن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى عقد مقارنة مفيدة بين الذكر والدعاء في هذا الباب، بعد أن بين أن كل واحد من الدعاء والذكر يتضمن الآخرة ويدخل فيه، قال رحمه الله: وتأمل كيف قال تعالى في آية الذكر: واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة، وفي آية الدعاء: ادعوا ربكم تضرعا وخفية، فذكر التضرع فيهما معا، وهو التذلل والتمسكن والانكسار، وهو روح الذكر والدعاء. وخص الدعاء بالخفية لما ذكرنا من الحكم وغيرها، وخص الذكر بالخيفة لحاجة الذاكر إلى الخوف، فإن الذكر يستلزم المحبة ويثمرها، ولا بد لمن أكثر من ذكر الله أن يثمر له ذلك محبته، والمحبة ما لم تقترن بالخوف فإنها لا تنفع صاحبها بل تضره، لأنها توجب التواني، فما حفظت حدود الله ومحارمه ووصل الواصلون إليه بمثل خوفه ورجائه ومحبته، فمتى خلى القلب من هذه الثلاث فسد فسادا لا يرجى صلاحه أبدا، ومتى ضعف فيه شيء من هذه ضعف إيمانه بحسبه. فتأمل أسرار القرآن وحكمته في اقتران الخيفة بالذكر والخفية بالدعاء. وذكر الطمع الذي هو الرجاء في آية الدعاء، لأن الدعاء مبني عليه، فإن الداعي ما لم يطمع في سؤاله ومطلوبه لم تتحرك نفسيته لطلبه، إذ طلب ما لا طمع